إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا مع ما تبقى من كتاب الإجارة، ولعلنا نحاول أن نختم هذا الكتاب اليوم لنجعل غدا وقتا للحج وقتا لأحكام العمرة والزيارة وتمهيد أو مقدمة عن أهمية استقبال شهر رمضان المبارك. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والأجير قسمان: خاص وهو من قدر نفعه بالزمن، وهو من استؤجر مدة معلومة يستحق المستأجر نفعه في جميعها سوى فعل الخمس بسننها وصلاة جمعة وعيد، سمي خاصا لاختصاص المستأجر بنفعه تلك المدة، ومشترك.
طيب،
أحسن الله إليكم.
هذا الفصل يتعلق بأقسام الأجراء فيما يتعلق بالإجارة على الأعمال والمنافع، وهما قسمان: أجير خاص وأجير مشترك. فالأجير الخاص هو الذي يستأجره شخص للقيام بعمل ما يخصه، وليس له أن يدخل معه أعمال أخرى أو أعمالا أخرى لآخرين، كمن استأجر سائقا أو مثلا طباخا أو خادما أو مزارعا أو نحو ذلك، بحيث تكون كل منافعه لذلكم المستأجر وهذا له أحكام تخصه. والآخر المشترك، تفضل اقرأ المشترك.
قال: ومشترك وهو من قدر نفعه بالعمل كخياطة ثوب وبناء حائط ونحوه، سمي مشتركا لأنه يتقبل أعمالا لجماعة في وقت واحد يعمل لهم فيشتركون في نفعه.
الثاني المشترك. المشترك هو من يكون متخصصا في أعمال معينة يقوم بها لأكثر من واحد فيؤدي لهم تلك المنافع دون أن يكون مخصصا لمستأجر معين، وذلك كخياط أو حجام أو مثلا حائك أو صنائعي، فهذا يختلف لأن منافعه مشتركة، وهو يختلف عن الأجير الخاص. الأجير الخاص ليس له أن يقوم بأعمال أخرى في الوقت الذي خصص لذلكم المستأجر، أو ومثله الموظف الحكومي أو غير الحكومي الذي مثلا طلب منه العمل لساعات معينة كثمان ساعات أو عشر ساعات مثلا، فليس له أن يدخل في تلك الساعات أي عمل غير ذلكم العمل الذي يخص الذي استأجره. وما خرج عنه عن هذه المدة فهو حر في أن يأخذ ما يشاء من الأعمال، لكن لو أنه استأجره سنة أو شهرا أو يوما كاملا أو أشهر أو نحو ذلك، فهذا ليس له أن يقوم بأي أخذ أي عمل آخر لأي إنسان آخر. المشترك عكسه، هو مثلا فاتح محل خياطة مغسلة ونحو ذلك، فهذا يقوم بأعمال مشتركة لا تخص ذلكم المستأجر المعين، وإنما يقوم بأعمال لأكثر من شخص. فالمطلوب منه إنجاز ذلكم العمل بغض النظر عن وقته وبغض النظر عن ماذا؟ عن حالته، لكن بالشكل الذي اتفق عليه. نعم.
قال: فالخاص لا يضمن ما تلف بيده إلا إن فرط نص عليه، مثل أن يأمره بالسقي فيكسر الجرة، أو بكيل شيء فيكسر المكيل، أو بالحرث فيكسر آلته، لأنه نائب المالك في صرف منافعه فيما أمر به فلم يضمن كالوكيل، فإن تعدى أو فرط ضمن كسائر الأمناء.
نعم. المشتاق الخاص مؤتمن، شأنه شأن الأجير، شأنه شأن الوكيل، وشأنه شأن المودع، شأن المودع. لا يوجد، لا يمكن أن يغرم شيئا فيما تلف عنده بدون تعد منه أو تفريط. فمثلا لو أن الدابة التي استأجرها تلفت، أو الدابة التي أمر فلان بأن يحمل عليها أو أن يقودها أو أن يسوقها أو عطبة السيارة أو نحو ذلك، فلا يضمن شيئا إلا في حالة خاصة، لو أنه فرط أو تعدى. فمثلا لو أنه مثلا استأجر أجيرا، وهذا الأجير حمل له مكيلا أو موزونا أو أشياء أخرى، فتلف المكيال أو الميزان دون تعد منه، فمثل هذا لا يضمن شيئا، لا يضمن شيئا. لكن لو أنه أهمل، لو أنه أهمل استأجره ليرعى الغنم فتركها بالعراء حتى أكلها الذئب دون أن يحرسها، يضمن أو لا يضمن؟
يضمن.
لو أنه ترك السيارة بدون زيت حتى احترقت مكينتها وانفجرت، يضمن أو لا يضمن؟ لا شك أنه يضمن. لو أنه مثلا أعطاه أو كلفه يعني بحراسة دار فاحترقت تلك الدار من الداخل أو بالتماس كهربائي ونحو ذلك، يضمن أو لا يضمن؟ ها؟ لا يضمن. وهكذا شأن الأجير المشترك. لكن لو أنه كلف بحراسة فذهب وترك الحراسة فجاء لص فسرق، يضمن أو لا يضمن؟
يضمن،
يضمن، لأنه ماذا؟ مفرط. والحال هذه. نعم.
قال: والمشترك يضمن ما تلف بفعله من
تلف. نعم
نعم، أحسن الله إليك. قال: والمشترك يضمن ما تلف بفعله من تخريق وغلط في تفصيل، وبزلقه وسقوط عن دابة، وبانقطاع حبله نص عليه في حائك أفسد حياكته. قال: ويروى تضمينه عن عمر وعلي رضي الله عنهما وشريح والحسن، وهو قول أبي حنيفة ومالك رحم الله الجميع. وروى أحمد عن علي رضي الله عنه أنه كان يضمن الأجراء ويقول: لا يصلح الناس إلا هذا، وحمل على المشترك، لما روى جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضي الله عنه أنه كان يضمن الصباغ والصواغ وقال: لا يصلح الناس إلا هذا.
نأتي إلى الأجير المشترك، يضمن أو لا يضمن؟ لو أنه مثلا كلفه بخياطة ثوب فخرقه وخربه، يضمن أو لا يضمن؟
يضمن.
لو أنه مثلا استأجره في صناعة شيء معين
فصنعه على غير ما اتفق عليه يضمن أو لا يضمن؟ يضمن. لو أنه مثلا استأجر هو على يعني حمل شيء فمر بمكان معروف أنه فيه زلق يعني بسبب وحل أو طين أو نحو ذلك بينما كان أمامه طريق آخر ليس فيه ذلك الأمر يضمن أو لا يضمن؟ يضمن في جميع هذه الأحوال يضمن كل شيء لأن ذلك بسبب يعني بسبب ماذا؟ تفريطه بسبب تفريطه. والآثار التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى من حيث ثبوتها يعني من ناحية السند لا تثبت لكن المعنى صحيح والمعنى يقتضي تضمينه المعنى يقتضي تضمينه. أما لو أنه مثلا تلف الثوب بسبب سرقة هو مغلق المحل ولكن وأحصنه في حرز لكن جاء لص وأخذ الدكان بما فيه يضمن أو لا يضمن؟ هنا لا يضمن لأنه غير مفرط. نعم.
قال لا ما تلف بحرزه أو بغير فعله إن لم يفرط أو يتعدى نص عليه لأن العين في يده أمانة كالمودع.
نعم.
ولا أجرة له فيما عمل فيه لأنه لم يسلم عمله إلى المستأجر فلم يستحق عوضه.
يعني المقصود هنا أن الشخص الذي استأجر أجيرا وهو غير مفرط وأحصن المال شيء الذي استأجر عليه ووضعه في حرز الحرز ما هو؟ ما يحفظ فيه أمثاله ما يحفظ فيه أمثاله يعني كما قلت لكم وضع الثياب في صندوق معين فجاء لص فحمل ذلك الصندوق كسر الباب وأخذ الصندوق يضمن أو لا يضمن؟ هنا لا يضمن ليس عليه شيء لأنه غير مفرط والحال هذه لأنه الحال هذه غير مفرط فإن تعدى أو فرط ضمن. نعم.
قال ولا يضمن حجام وختان وبيطار خاصا كان أو مشتركا إن كان حاذقا ولم تجن يده وأذن فيه مكلف أو وليه أي ولي غير المكلف أي ولي غير المكلف لأنه فعل فعلا مباحا فلم يضمن سرايته فإن لم يكن حاذقا ضمن لأنه لا يحل له مباشرة الفعل إذا فيضمن سرايته.
هنا مسألة أخرى وهي لو أن أجيرا خاصا أو مشتركا وهو حاذق في صنعته وأذن له في تلك الصنعة أو أذن ولي الصغير أو المجنون أو نحو ذلك ولم يتعد بفعل شيء يسري إلى ما إلى غير الحدود التي حدت له مثل له مثلا بالحجام حجام حجم حجامة عادية ثم إن الجرح استفحل فمات المحجوم يضمن أو لا يضمن؟ ها؟ لا يضمن. طيب لو أنه بدلا من أن لأنه غير حاذق للحجامة فطعن بمحجمه أو بمشرطه عرقا ليس مألوفا أنه يصل إليه فنزف ذلك المحجوم حتى مات يضمن أو لا يضمن؟ هنا يضمن. لو أن الطبيب مثلا لو أن طبيبا أجرى عملية ولم يتعدى لكن قدر الله أن العملية تتضاعف فيموت الذي أجرت له العملية يضمن أو لا يضمن؟ لا يضمن. لكن لو أنه غير حاذق أو غير مأذون له أو تطفل على عمل دون إذن ولي الصبي أو نحو ذلك يضمن أو لا يضمن؟ يضمن. أو أنه سرت أو أنه تجاوز الحد الذي حد له لو أن ختانا مثلا بدلا من أن يقطع تلك القلفة اللحمة الزائدة قطع جزءا من الحشفة يضمن أو لا يضمن؟ هنا يضمن. لو أن بيطارا جاء ليخصي مثلا خروفا أو جملا أو حصانا أو حمارا، لكنه بدلا من أن يخصيه قطع ذكره، يضمن أو لا يضمن؟ يضمن، يضمن، لأنه قد تعدى. لو أنه غير حاذق، غير متقن للصنعة، متطفل سباك، جاب أتى بشهادة مزورة وعين طبيبا، وهذا قد حصل، أذكرها قضية في قريبا عندنا قبل بضع سنوات، اكتشف أنه ماذا؟ سباك، فأجرى عملية لرجل فمات. يضمن أو لا يضمن؟ يضمن. لماذا؟ لأنه اشتغل في غير صنعته، لأنه اشتغل في غير صنعته. كهربائي ما يعرف لتمديدات الكهرباء، جاء وتطفل ومبدد الأسلاك فحصل التماس فاحترق البيت، يضمن أو لا يضمن؟ يضمن، لأنه ماذا؟ لأنه في غير تخصصه، لأنه عمل في غير تخصصه، سواء كان أجيرا عاما أم أجيرا ماذا؟ مشتركا، أجيرا خاصا أو أجيرا مشترك، يضمن في جميع هذه الأحوال. أما إذا كان حاذقا ولم يفرط وأذن له في العمل فهذا لا يضمن ما سرى من الجروح أو نحو ذلك، لأنه غير مفرط ولأنه متخصص وحاذق. نعم.
قال: وإن فإن لم يكن حاذقا ضمن. نعم. لأنه لا يحل له مباشرة الفعل إذن فيضمن سراية. قال: وإن جنت يده بأن تجاوز بالختان إلى بعض الحشفة ضمن، لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ كإتلاف المال. وإن لم يأذن فيه مكلف وقع الفعل به، أو ولي صغير ومجنون وقع الفعل بهما ضمن، لأنه فعل غير مأذون فيه. وعليه يحمل ما روي أن عمر رضي الله عنه قضى في طفلة ماتت من الختان بديتها على عاقلة خاتنتها.
يعني إما إن كان شخصا غير حاذق ضمن وبينا هذا، لكن لنفرض أنه حاذق ولكنه عمل عملا لم يؤذن له فيه، أو جاء إلى صبي فختنه دون إذن أهله، أو جاء إلى حيوان فعالجه دون إذن صاحب أصحابه، بيطار من البياطرة، البيطار هو طبيب ماذا؟ الحيوانات. أو مثلا امرأة تختن النساء فختنت امرأة فماتت، أو أتلفت الموضع، فإنها تضمن لكونها مثلا تعدت بغير إذن ولي ذلكم الشخص الذي هو مسؤول عنه. ففي هذه الأحوال كلها يضمن قطعا، لما ورد أن عمر رضي الله عنه ضمن أو حكم بالدية على عاقلة امرأة ختنت امرأة، ختمت ابنة فماتت لأنها تجاوزت ما حد لها فلذلك غرمت. والأثر وإن كان فيه ما فيه، لكن هو من حيث العمل هو الذي عليه العمل وعليه ما يشبه الإجماع. نعم.
صلى الله عليكم. في الموضوع حديث صحيح، قوله صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: من تطبب.
نعم.
ولم يكن بالطب
هذا
معروفا.
سيأتينا أظنه. نعم. من تطبب ولم يكن
بالطب معروفا فأصاب فأصاب نفسا فما دونها فهو ضامن.
نعم. هذا لا شك، هذا يؤيد ما ذكر من أن الطبيب الذي تطبب ولم يكن له ولم يكن مأذونا له أو لم يكن من أهل الطب فإنه ضامن ما يتعدى بسرايته. نعم.
قال رحمه الله تعالى، أحسن الله إليكم، الفرق الختان هو للرجال والنساء، ذكور والإناث،
من حيث الحكم يعني.
نعم. هل هناك فرق أو هو
لا؟ لا شك أن أي تعد سواء في ختان الرجال أو في ختان النساء، فمن تعدى أو كان غير حاذق فإنه يضمن. إذا تعدى إلى الحشفة أو تعدت المرأة الخاتنة فخربت مثلا المهبل أو نحو ذلك، فإن ذلك يضمن سواء كان نتيجة خطأ أو نتيجة عدم حذق للصنعة. أما عاد من حيث الحكم فختان الرجال معروف أنه سنة بل أقرب إلى الوجوب، أما ختان النساء فالذي يترجح عندي أنه أقرب إلى العادة منه إلى ماذا؟ إلى العبادة، والله أعلم. نعم.
قال: ولا ضمان على راع لم يتعد أو يفرط بنوم أو غيبتها عنه، لأنه مؤتمن كالمودع، فإن تعدى أو فرط ضمن كسائر الأمناء.
يعني راعي غنم أو إبل أو غيرها نام عنها حافظ عليها، لكن جاء غاصب فاغتصبها منه دون تفريط منه، يضمن أو لا يضمن؟ لا يضمن. لو جاءها ذئب مفترس أو أسد لا قبل له بمقاومته، هناك نوع من الذئاب لا يهاب من الناس، يأخذ فريسته، ولا سيما المرأة. أذكر وأنا صغير هناك ذئب يسمونها الذئب أبو إصبع، له إصبع زائد سادس، فكان هذا يأكل الإبل فضلا عن الغنم ولا يهاب من المرأة، حتى إن والدي رحمه الله تعالى احتال عليه، هو لا يهاب المرأة الراعية لكن يهاب الرجل. فذات يوم الوالد رحمه الله تعالى تنكر للذئب ولبس ملابس أمي ونحن في البادية، فجاء ذلكم الذئب يجري حتى إذا ما أقبل على الغنم وظن أن ذلك الرجل ظن أنه ماذا؟ امرأة. ولما أقبل وكاد أن يخطف بالشات رماه الوالد فقتله. فإذا يعني مثل هذا لا شك أنه إذا لم يفرط لم يضمن أبدا، وإذا فرط فعليه الضمان.
قال: ولا يصح أن يرعاها بجزء من نمائها للجهالة لما تقدم، بل بجزء منها مدة معلومة.
نعم، لو قال المستأجر للأجير الخاص ترعى لهذه الغنم لمدة سنة بجزء من نمائها، طيب هل يعلمون هي قد تنمو وقد لا تنمو؟ قد تتوالد وقد لا تتوالد، فهذه أجرة مجهولة وفيها غرر، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ماذا؟ عن الغرر. فما الحكم؟ لا يعطى أجرة المثل، يعطى ماذا؟ أجرة المثل. لكن لو أنه استأجره بجزء منها قال ترعى لهذه الغنم وأعطيك في السنة خمس شياه أو عشر شياه، أو أعطيك بنت لبون أو ابن مخاض أو نحو ذلك، فهذا يصح لأنه شيء محدد معين.
قال: فصل: وتستقر الأجرة بفراغ العمل، لقوله صلى الله عليه وسلم.
أظن أن هذا الفصل نؤجله إلى درس آخر إن شاء الله، إذا كان بكرة أمكن أن نأخذه، وإلا يكون في رمضان. قد ننتقل في رمضان إلى كرسي آخر، هذا يتضح لنا غدا إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. ذكرتم حفظكم الله أن الخفاض الأقرب فيه أنه للعادة وليس عبادة. أسأل الله إليكم. يقول السائل الكريم: صح فيه حديث أشمي ولا تنهكي، وذكر السائل الكريم حديث نعم، والخفاض للنساء ضعيف، لكن الحديث الأول صحيح أسأل الله إليكم.
الحديث لا يدل على المشروعية، وإنما قولها أشمي ولا تنهكي المقصود قطع شيء من البضر أو من البضر، وليس المقصود ولا ينبغي أن يقطع كله، لأن قطعه كله يؤدي إلى مفسدة، وتركها بالكلية يؤدي إلى مفسدة على ما يذكره المجربون، لكن يقطع شيء يسير بحيث يكون أحظى للرجل وأنظف وأنقى للمرأة. وما زلت أصر وأقول أن الراجح أنه من العادات وليس من العبادات، والله أعلم.
الأخ لعله أحسن الله إليكم يشير إلى الحديث المشهور الذي فيه ضعف، أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه أحظى للبعل.
نعم الحديث ضعيف من حيث السند، ولكن يعني كما قلت أن بعض العلماء تشدد في هذا وأوجبه وجوبا على النساء، وبعضهم يعني في بعض العادات يختنون ما يسمى بالختان الفرعوني، وهو استئصال البذر بالكلية، وهذا مضر قطعا بالتجارب، معروف يضر بالمرأة ويضر بحاجة الرجل، مضر بالمرة غير لائق. نعم.
السائل الكريم يقول نحن مجموعة من طلاب العلم من بلد كوسوفا وألبانيا، أتينا المملكة نتعلم التوحيد والسنة لسنوات ثم رجعنا لبلدنا. يقول نعم فرجعنا فأممنا المساجد وقمنا بالخطابة والتدريس. يقول السائل نضطر أن نعمل أن نفعل العبادات على المذهب الحنفي بل الأقوال الضعيفة منه. نعم ومثل أحسن الله إليكم للدرس المطول قبل خطبة الجمعة وبعد الأذان، نعم وبعد الصلوات المفروضة الذكر الجماعي إلى غير ذلك. يقول هل يعفينا هذا من الإثم؟
لا أرى أن فعل الغاية لا تبرر الوسيلة، يعني فعل البدع من أجل مجاملة الناس هذا عمل منكر، عمل منكر. أنتم أدعوا بقدر ما يتاح لكم، قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ولستم ملزمين أن تقضوا على كل هذه الخرافات دفعة واحدة، خذوا الأمور بالحكمة والهدوء والموعظة بالتي هي والمجادلة بالتي هي أحسن. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وليس ولا يلزمك أن يهتدي كل الناس، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم. فيعني المسلم هو يؤدي ما عليه بطريقة لا تحدث أثرا عكسيا عليه. أما أننا نفعل بعض المخالفات الشرعية من أجل أن يرضى عنا الناس أو من أجل أن يمكنونا من التدريس، لا أرى هذا والله أبدا بحال من الأحوال. الرجل يأتي النبي يأتي يوم القيامة ومعه الرجل ومعه الرهط ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. إذن أنت تبذل ما تستطيع والهداية بيد الله سبحانه وتعالى. أما أن نفعل بعض المخالفات وبعض البدع من أجل الوصول إلى غاياتنا هذا غير صحيح وليس وهذا والغاية لا تبرر الوسيلة. نعم.
سؤال الكريم يقول ما حكم ذهابه إلى رجل نصراني ساحر معروف ليفك له السحر؟ يقول مع العلم أنه يعالج مقابل المال ويعطي زجاجات وأدوية عليها رسم الصليب، هل إثمه عليه؟
لا يجوز الذهاب إلى الساحر نصرانيا كان أو ممن يدعي ماذا؟ الإسلام. لا يجوز الذهاب إليه مطلقا، والغاية كما قلت لا تبرر الوسيلة. من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. حديث الآخر من أتاه فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. وكونه نصراني لا يبرر لك الذهاب إليه، بل حتى وإن كان ممن يدعي الإسلام، علما بأن الساحر وإن ادعى الإسلام فإنه ليس بمسلم، لأنه لا يفعل السحر حتى يكفر، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. فالسحر كفر حتى ولو فعله مسلم، والغاية لا تبرر الوسيلة. المسلم يتداوى بما أباح الله له مثل الرقية والتداوي بالأدوية المباحة المشروعة ورقية المريض أو المسحور، أما أن نذهب إلى الكهان أو السحرة فهذا محرم، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو كان ممن يدعي ماذا، أو كان ممن يدعي الإسلام. نعم.
ابن أبي عاصم رحمه الله يقول في منظومته المعروفة أصوليا يقول: لكن من التطويل كلت الهمم فصار فيه الاختصار ملتزم. سائل كريم يقول: جئت للعمرة والزيارة إلى أن قال: فأصلي ركعتين أنويهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ونية عن والدي، نعم، ونية عن صلاة عن السنة، هل هذا الفعل صحيح؟
يا أخي الكريم وفقك الله، أنت تريد الحق وتبحث عن الحق. النبي ليس بحاجة إلى أن تركع عنه، لا ركعتيك ولا ركعتي ولا ركعتي أي مسلم، والنبي له مثل أجور كل المسلمين بدون استثناء، لأن من دل على خير فله مثل أجر فاعله، وقد دلنا على هذا الدين كله، أليس كذلك؟ فالصلاة عن النبي أو قراءة الفاتحة وإهدائه إلى روح النبي صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك، كل هذه بدع ما أنزل الله بها من سلطان. أما الصلاة عن والديك أو عن أقاربك فالصلاة لا ينوب فيها أحد عن أحد، الصلاة ليس فيها نيابة، والزكاة ليس فيها نيابة، والصوم ليس فيه نيابة إلا صوم القضاء كما سأبينه، عرفت؟ ما لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد ولا إهداء ثواب القرآن، كل ذلك من البدع التي أحدثها الناس. نعم يستثنى مما يصل ثوابه إلى الميت ماذا؟ 4 أمور: 1 الصدقة، 2 صوم القضاء كفارة كان أو مما تركه المسلم بعذر، مما تركه بعذر كسفر أو مرض، 3 الدعاء، 4 الحج أو العمرة. أما الزيارة، أما الصلاة، أما الصوم، أما الزكاة، أما تلاوة القرآن، فهذه لا ينوب فيها أحد عن أحد، لأنها عبادات محضة، والعبادات توقيفية، لا يجوز أن نزيد فيها ولا أن ننقص. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم وفقه الله والسامعين: أنا سأسافر غدا إلى الرياض في رحلة تصعد الطائرة، يقول، قبل أذان الفجر وتهبط بعد طلوع الشمس، يقول: مع العلم أن الطائرة التي سأسافر فيها لا يوجد بها مصلى، كيف أصلي صلاة الفجر؟
إن غلب على ظنك خروج وقت الصلاة ولم تتمكن من أدائها قبل صعود الطائرة نظرا لعدم دخول الوقت، فاتقوا الله ما استطعتم. إن وجدت طريقة للصلاة في بعض الممرات، وقد يأذنون أحيانا بذلك، فصلي ولو وحدك. إن كان في الطائرة مصلى مثل الطائرة 777 أو 778 فهذه فيها مصلى يتسع لحوالي 8 أشخاص، فصلي. إن لم تجد وخشيت أن يخرج الوقت فصلي ولو جالسا في مقعدك، فإن تيسر لك استقبال القبلة فاجتهد في ذلك، وإن لم يتيسر لك ذلك فصل على أي حال ما دمت تتيقن أو يغلب على ظنك أن الوقت سيخرج قبل نزول الطائرة. نعم.
تقول سائلة الكريمة: فضيلة الشيخ، ما حكم تسمين وتكبير تشير إلى الشفاه وبعض نواحي من الجسم للتجمل.
هذا من تغيير خلق الله، هذا محرم، سواء تسمين الشفاه أو تسمين الثديين أو تسمين العجيزتين أو تسمين أي جزء من الجسم، هذا كله محرم لثلاثة أمور. الأمر الأول أنه تغيير لخلق الله، وهذا محرم بالإجماع. والأمر الثاني أن فيه تشبه بالكافرات، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. الأمر الثالث ثبت يقينا بأن ذلك قد يؤدي إلى أمراض فتاكة، ومنها مرض السرطان. أجروا اختبارا في بريطانيا فوجد أن 40% ممن يتعاطين هذه الطريقة قد أصبنا بماذا؟ بالسرطان، لأن هذه المادة التي تحقن في الثدي أو في غيره هي مادة مضرة، مادة مضرة. فلهذه الأسباب كلها أرى أن هذا محرم ولا يجوز، وهو تغيير لخلق الله. نعم.
سائل كريم يذكر، نعم، يطلب من شيخنا الدعاء له، يقول: خاصة أنكم تستقبلون القبر النبوي حال الدرس وحال الدعاء.
أعوذ بالله.
نعم.
أولا معاذ الله أن أستقبل القبر حال الصلاة أو حال الدرس، وهذا الذي تظنه استقبال هو غير مقصود، ثم بيننا وبينه مسافة طويلة ولم يكن هذا مرادا. أما من يمم القبر وقصده في صلاته متعمدا فصلاته باطلة ولا تصح، لا تصح صلاته إذا تعمد استقبال القبر، سواء كان قبر النبي صلوات الله وسلامه عليه أم كان قبر غيره. إذا تعمد قال نوى أنه يريد أن يصلي نحو القبر بطلت صلاته، بطلت صلاته باطلة ولا تصح البتة. فمعاذ الله أن نستقبل القبر بصلاتنا أو بدعائنا، الدعاء يستقبل فيه القبلة، ونحن الآن نستقبل القبلة، وليس المراد أننا قصدنا ماذا؟ استقبال القبر. فعليك يا أخي المسلم أن تتجرد لله سبحانه وتعالى، وأنا أعرف أنك إن شاء الله تريد الحق وتبحث عن الحق، فالحق أحق بالاتباع ولو خالفه الناس. وأدعو لك في ظهر الغيب بأن يشرح الله صدرك للحق أينما كنت وحيثما حللت، وفقك الله. إذن أكرر وأقول: إن تعمد استقبال القبر بالصلاة أو الدعاء بدعة من البدع ولا تصح الصلاة. فإن ظن أن استقبال القبر يجعلك وتدعو إن استقبل القبر ودعا صاحب القبر حتى ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا شرك أكبر لا يغفر الله لمن مات عليه. فانتبه لهذا يا عبد الله، أخلص عملك لله، لا تدعو الرسول ولا غير الرسول، الرسول نحبه أكثر من محبتنا لأنفسنا وأولادنا وأهلنا كما مر بنا في الأحاديث الماضية في الدروس الماضية، لكن لا كما تعود أخي القارئ الشيخ أحمد وفقه الله في كل يوم أن يسمعكم كلاما عظيما أن الرسول صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، بل يطاع ويتبع، لكن لا نعبده ولا نستغيث به ولا نتوسل به ولا نسأله قضاء الحاجات ولا نقول يا رسول الله اغفر لي أو ارحمني أو أغثني، كل هذا شرك بالله عز وجل لا يغفر الله لمن مات عليه. لكن الواجب علينا أن نتبعه في كل صغيرة وكبيرة، نتبعه في التوحيد، نتبعه في الصلاة، نتبعه في الزكاة، نتبعه في الصوم، في الحج، نتبعه في ترك المحرمات. قل إن كنتم تحبون الله هكا أكمل فاتبعوني يحببكم الله، فاتبعوني يحببكم الله. أما أنك تستقبل القبر وتدعو مستقبل القبر فهذه بدعة. فإن دعوت صاحب القبر أيا كان ولو كان نبيا أو وليا فهذا شرك لا يغفر الله لمن مات عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. المعتمر فلان يقول أقيم في إحدى الدول الأوروبية، يقول أنا وزوجتي نشتغل في مشغل، يقول أحسن الله إليكم بأنه يحلق اللحى ونحو ذلك، وزوجته تجمل النساء وتنتف الشعر ونحو ذلك، يقول مع العلم أننا لا نفعل ذلك لأنفسنا، ما حكم هذا في الدين؟
لا شك أن هذا العمل عمل منكر، ابحثوا عن عمل آخر شريف. فحلق اللحى محرم، والتشبه به وحلق وقص الشعر وفق موضات الكفار محرم أيضا، ونتف الشعر للنساء لا سيما من مناطق العورة محرم ولا شك، والنتف أيضا من النمص لا سيما في الوجه، والنمص ملعون صاحبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والمتفلجات للحسن، فكل هذا محرم. فإذا أردت أن يكون دخلك حلالا فابحث أنت وزوجتك عن عمل آخر غير هذا العمل المشين. نعم.
سأل الله إليكم، هذا قريب منه، يذكر سائل الكريم بأنه يعمل أطعمة بعضها فيه لحم الخنزير، يقول مع العلم أني لا آكل الخنزير وجاء للزيارة.
لا يجوز حفظك الله أن تطهو للناس أو أن تصنع أو تعلب أو تتعامل بتصدير لحم الخنزير، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. قد قال الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فاحذر يا عبد الله من هذا العمل وابتعد عنه. لعلي أكتفي بهذا في هذا اليوم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أنا أعتذر من الأسئلة التي خارج الدرس. السلام عليكم.